السلام عليك. خلاص اتصلت اتصلت الحين قام سمع متصل كتاب بعد يعني خلاص لا فيش سمع شيء يجي خلاص.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكان كلامنا في الأسبوع الماضي في الحديث المضطرب والمعلل، فضيفما يجتمع الإخوة لعلنا نسأل في ما كنا أخذناه في الأسبوع الماضي. أولا، ما رأيكم في جمع الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى بين المضطرب والمعلل في مبحث واحد؟ قلنا أن الأولى أن يفصل بين المضطرب والمعلل، لأن الاضطراب جنس ونوع من أجناس العلة، وأجناس العلة كثيرة، منها الاضطراب، فهو نوع والمعلل نوع آخر. وعليكم السلام. عرفنا الحديث المعلل بتعريف فيه بعض الشروط، فهل تذكرون التعريف؟ ما روي على أوجه مختلفة. اي نعم، جيد. إذن لابد من وجود الاختلاف والتساوي في القوة وعدم إمكانية الجمع بينها، وأهم ذلك هو بطبيعة الحال لا يسمى مضطربا إلا إذا كان الاختلاف موجودا، لكن الشرطان الموجودان هما الأساس في هذا التعريف، وهو التساوي في القوة وتعذر الجمع بين هذه الطرق. نعم، يشمل في السند والمثل. نعم، طيب، عرفنا العلة، فما هي العلة؟ جميل. سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أنه الظاهر السلامة منها. طيب، ما هو الحديث المعلل؟ يعني الحديث المعلل هو الحديث الذي اطلع فيه بعد التفتيش على علة قادحة تقدح فيه. طيب، هل عندكم أي سؤال يتعلق بما مضى؟ تدليس الشيوخ هل يقدح في صحة الحديث؟ نقول قد يقدح وقد لا يقدح. فإذا كان الشيخ الذي دلس ثقة استبانت حاله لنا بعد البحث، عرفنا أنه فلان ابن فلان، فإننا في هذه الحال نقول إن هذا من باب التفنن في العبارة كما يصنع الخطيب البغدادي، أو لسبب مثل ما قلنا عن البخاري في تدليسه اسم شيخه الذهلي. في بعض الأحيان يقدح إذا كان ذلك التدليس لاسمه في محاولة إخفاء علة في الحديث، إما أن ذلك الشيخ الذي دلس اسمه ضعيف ولا يريد أن يسميه بما يعرف به، أو يريد أن يخفي علة لا تستبين إلا إذا كشف عن اسم الشيخ. وهذه مسألة يمكن تحتاج ضرب مثال أساس تفهمونها. فبقية ابن الوليد معروف عنها أنه يدلس، ويدلس أيضا تدليس التسوية، وتدليس التسوية أن يسقط الراوي رجلا بين شيخه وشيخ شيخه، أما هو فيكون صرح بالتحديث فيما بينه وبين شيخه، وتصريحه بالتحديث يوهم أن الحديث زال ما نخشاه من عنعنة هذا المدلس، لكن يذهب ويسقط راويا بين شيخه وشيخ شيخه وشيخه غير معروف بالتدليس. فبقية روى حديثا فقال حدثنا أبو وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم السلام لا تحمدوا إسلام امرئ حتى تعرفوا عقبة رأيه. الحديث رجاله ثقات إلا أبو وهب الأسدي هذا، فإنه غير معروف. وبعض الناس ربما تسامح في مسألة الجهالة، هذا مذهب لبعض أهل العلم ثم نعرف عن ابن حبان ونحو ذلك. بعد التفتيش كشف أبو حاتم الرازي عن علة هذا الحديث، وهي أن بقية بن الوليد دلس اسم شيخه، فشيخه هو عبيد الله بن عمر أو عبد الله بن عمر الرقي، والرقي ثقة من الثقات، فلماذا يا ترى يذهب ويدلس اسم شيخه ويكنيه وينسبه بما لا يعرف به؟ لأنه لا يعرف بهذه الكنية أبوه، ولا يعرف بالنسبة لبني أسد، هو معروف بالرقي. فهنا وقع تدليس الشيوخ. طيب إلى هذا الحد هل فيه إشكال؟ ما فيه إشكال ما دام أنه دلس شيخا ثقة، لكن ما الذي جعله يدلس هذا الشيخ الثقة ويكنيه وينسبه بما لا يعرف به؟ ما السبب؟ السبب أنه أسقط رجلا بين شيخه وشيخ شيخه، أسقط شيخ أبي وهب الأسد الذي هو الرقي شيخه في هذا الحديث حقيقة ليس نافع، وإنما إسحاق بن أبي فروة، وإسحاق متروك الحديث، فأسقطه. طيب كان بإمكانه أن يفصح باسم الرقي ما دام أنه أسقط هذا، لأنه من باب تدريس التسوية، فلماذا ينسبه ويكنيه بما لا يعرف به؟ السبب أنه لو أفصح باسمه لتبينت علة أخرى، وهي الانقطاع بين الرقي وبين نافع، فالرقي لم يسمع من نافع، لكن لما كناه ونسبه بهذا الشكل ما عند المطلع على الإسناد قرينة تدل على أن أبا وهب الأسدي هذا لم يسمع من نافع. وعلى مذهب من يتسامح في المعاصرة ويقول يكتفى بالمعاصرة فقط يمشي هذا أيضا. فمذهب المتساهلين في الجهالة وفي المعاصرة يمشي مثل هذه المنكرات، لكن كان أبو حاتم الرازي رحمه الله لهذا الحديث في المرصاد فكشف علته بشكل واضح، ويمكن أن تطالعوا المسألة في العلل الذي الآن إن شاء الله تعالى أعطيكم نسخة من إن شاء الله تعالى، بس يعني يمكن تتأخر شوي لأن النسخ منها متوفرة جيدة. قبل أن نبدأ بس أحب التنبيه على شيء فيما يظهر لي أني لما تكلمت على المعلل والمعلول في الأسبوع الماضي هو من سقي العلم، يبدو أني قلت كذا وهذا يعني ليس صحيح. المعلل هو الطفل الذي يلهى باللعبة أو بالشيء حتى يدله ويسكت، والذي من العلل وهو الشرب، شرب الشيء بعد الشيء، هو الفعل الرباعي. يعني إذا جئنا لنقول إن أصل الفعل إما أعلى أو علة، قالوا إن علة بمعنى المرض لا تأتي في مثل هذا المقام، وإنما يكون من أعلى. وأعلى الذي هو الرباعي بحسب ما أحرفه رباعي لا يأتي معلول بمعنى المرض، ولكن يأتي معلول بمعنى الشرب، شرب الشيء بعد الشيء، مثل ما قلنا في البيت كعب بن زهير كأنه منهل بالراح معلول. المعلول هنا من سقيا العلل وهو شرب الشيء بعد الشيء، لكن المعلل هو الطفل الذي يدله ويسكت باللعبة. أنا قلت هذا في نقد التعريف الذي ذكره ابن الصلاح والحافظ العراقي والذهبي حينما اختاروا هذه الكلمة المعلل أنها لا تأتي بهذا المعنى الذي أرادوه. طيب نبدأ القراءة.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم اعلم ان اكثر المتكلم فيهم ما ضعفهم الكفار الا لمخالفتهم للاثبات، وان كان الحديث قد رواه السبت باسناد او وقفه او ارسله ورفقاؤه الاثبات خالفونه، فالعبره بما اجتمع عليه الثقات، فان الواحد قد يغلط، وهنا قد ترجح ظهور غلط فلا تعليل، والعبرة بالجماعة. وإن تساوى العدد واختلف الحافظان ولم يترجح الحكم لأحدهما على الآخر فهذا الضرب يسوق البخاري ومسلم الوجهين منه في كتابينما، وبالأولى توقفهما لما اختلف في لفظه إذا أمكن الجمع معناه. ومن أمثلة اختلاف الحافظين أن يسمي أحدهما في الإسناد ثقة ويبدله الآخر بثقة آخر، أو يقول أحدهما عن رجل ويقول الآخر عن فلان فيسمي ذلك المبهم، فهذا لا يضر في الصحة. فأما إذا اختلف جماعة فيه وأتوا به على أقوال عدة فهذا يوهم الحديث ويدل على أن راويه لم يفتن، نعم لو حدث به على ثلاثة أوجه ترجع إلى وزن واحد فهذا ليس بمعتل، كأن يقول مالك عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة فيقول عقيل عن الزهري عن أبي سلمة ويرويه ابن عيينة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة معه.
نقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فيه مسألة مهمة أيها الإخوة ينبغي أن ندركها جيدا، وهي مسألة اجتماع الرواة على رواية حديث. فهؤلاء الرواة إذا اجتمعوا واشتركوا في رواية حديث من الأحاديث فالأمر لا يخلو، إما أن يتفقوا كلهم على سياق واحد فهذا يدل على أنهم قد ضبطوا ذلك الحديث، وإما أن يختلفوا فيما بينهم فهذا يروي على وجه وهذا يروي على وجه وهذا يروي على وجه وهكذا، فهذا يدل على أنهم لم يضبطوا ذلك الحديث، وهذا قد يدخل في الاضطراب الذي ذكرناه في الأسبوع الماضي، لكن بالشرطين اللذين ذكرناهما، وهما أن تتساوى هذه الوجوه وهذا الاختلاف في القوة، فلا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر أو أحدها على الآخر، والشيء الآخر أن يتعذر الجمع بينها. الحالة الثالثة قلنا إما أن يتفقوا هؤلاء الرواة وإما أن يختلفوا اختلافا بينا بهذين الشرطين. الحالة الثالثة أن يختلف واحد من هؤلاء ويتفق الباقي، فهذا الواحد المخالف يسمى حديثه شاذا، وحديث الجماعة الذين رووا الحديث على وجه نسميه ماذا؟ المحفوظ. نسميه المحفوظ، فالمحفوظ يقابل الشاذ. هذه الحالة التي ذكرها الذهبي رحمه الله في الآخر هي من أوجه الجمع في حال الاختلاف، فربما جاءنا الحديث على سبيل المثال من رواية يونس بن يزيد عن أو مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، فيأتينا عقيل بن خالد ويرويه عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. طيب الآن اختلف مالك وعقيل أو ما اختلف؟ اختلف في شيخ الزهري، فمالك يسميه سعيد بن المسيب وعقيل يسميه أبا سلمة بن عبد الرحمن، لكن ربما وجدنا سفيان بن عيينة يروي الحديث عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن كليهما عن أبي هريرة. إذن رواية سفيان بن عيينة جمعت بين الوجهين المختلفين، وهذا الجمع دلنا على أن للزهري في الحديث شيخين، فهو يروي عن سعيد وعن أبي سلمة، وليس هذا اضطرابا، دلنا على هذا أن سفيان جمع بين الشيخين، فدل على أن الزهري حدث به مالك عن شيخ وحدث به عقيل بن خالد عن شيخ آخر، فهذا من أوجه الجمع ولا يسمى هذا اضطرابا إذا جاءتنا رواية تجمع بين الوجهين المختلفين. أيضا أهل الحديث يعرفون بمثل هذا الربط بين الرواة المشتركين في الرواية، يعرفون مقدار ضبط الراوي ومقدار مخالفته، فبما يعرف ضبط الراوي يعرف بعرض مروياته على مرويات الثقات الضابطين الذين شاركوه في الرواية، فإذا وافقت روايته روايتهم عرف أنه ضابط، يعني جميع حادثة التي يرويها ينظرون من الذي شاركه فيها، فإذا كانت رواياته توافق روايات أولئك الذين شاركوه في الرواية عرف أنه ثقة وضابط، وإذا خالفت روايته روايتهم نظروا. إن كانت هذه المخالفة كثيرة فهذا يدل على ضعف حفظ هذا الراوي، وإن كانت يسيرة فما من أحد إلا وتقع منه الأوهام، فمثل هذا يغتفر منه ويحتمل إذا كان ما حدث به كثيرا في جنب ما غلط وأخطأ فيه. إذن عناية المحدثين بروايات الرواة والجمع بينها والموازنة التي تسمى المقارنة في عصرنا الحاضر، يعني موازنة رواية هذا الراوي برواية الذين شاركوا في الرواية، يستفاد منها في أشياء كثيرة، منها إذا أردنا نحكم على الحديث، ومنها إذا أردنا أن نحكم على الراوي نفسه حساس نعرف هل هو ثقة أو غير ثقة. ولذلك يقول: ثم أعلم أن أكثر المتكلم فيهم ما ضعفهم الحفاظ إلا لمخالفتهم للأثبات. طيب قال: إن كان الحديث قد رواه الثبت بإسناد أو وقفه أو أرسله ورفقاؤه الأثبات يخالفونه، فالعبرة بما اجتمع عليه الثقات. إذن الترجيح عند المحدثين يكون بماذا؟ يكون بكثرة العدد، فهم يرجحون إما بكثرة العدد أو بالأحفظ. فإذا كان الرواة الأكثر رووا الحديث على وجه والأقل رووه على وجه آخر، فإن رواية الأكثر هي التي ترجح. طبعا هذا من حيث العموم، لكن قد يكون هناك استثناءات. مثل ماذا؟ مثل أن يكون كلا الوجهين صحيح، مثل ما قلنا عن رواية سفيان بن عيينة حينما جمعت بين الوجهين. لكن في حال الاختلاف الذي لا يمكن الجمع معه، فإننا نأخذ برواية الأكثر ونرجحها على رواية الأقل. كذلك أيضا الترجيح بالأحفظ، فإذا اختلف ثقتان أحدهما أحفظ من الآخر وكلاهما ثقة، فإن رواية الأقوى حفظا هي التي ترجح. لكن الترجيح بالأحفظ ليس في قوته مثل الترجيح بالأكثر. الترجيح بالأكثر هو الأكثر، ولذلك يشير الذهبي إلى أن صنيع بعض الذين ألفوا في الصحيح أنهم يخرجون رواية هذا ورواية ذاك كما سنرى. طيب، فالعبرة بما اجتمع عليه الثقات، فإن الواحد قد يغلط، وهنا قد ترجح ظهور غلطه فلا تعليل، والعبرة بالجماعة. يعني يقول: هذا الحديث لا يعل برواية هذا الذي انفرد، فالعبرة برواية الأكثر وهم الجماعة، فالحديث غير معلول، الحديث على الوجه الذي رواه عليه الجماعة. لكن قوله فلا تعليل يعني به فلا تعليل لأصل الحديث، أما أن تكون رواية ذلك المنفرد معلولة فهي معلولة، وهذا يوجد في كتب العلل كثيرا، وهو أكثر ما يوجد. فيسأل الحافظ كالدارقطني أو غيره عن حديث رواه فلان كذا على الوجه الفلاني، ورواه فلان وفلان وفلان على الوجه الفلاني، فيرجح رواية الأكثر ويعل رواية الواحد الذي خالفهم، فهذا يدخل في التعليل. لكن الذي أعل ما هو رواية الواحد، والذي رجح هي رواية الجماعة. إن كانت رواية الجماعة على وجه يضعف معه الحديث فيكون الحديث معلولا، كأن يكون الحديث مختلف في وصله وإرساله، فالواحد رواه موصولا والجماعة رواه مرسلا، فنحن في هذه الحالة أعللنا رواية الواحد بمخالفته لرواية الجماعة، فتعد روايته شاذة أو منكرة. رواية الجماعة هي المحفوظة. طيب لماذا رواية الجماعة على أي وجه؟ بالإرسال. فإذا كانت بالإرسال فهذا يدل على أن الحديث ضعيف. لكن إن كان العكس وهو أن الواحد هو الذي أرسل والجماعة هم الذين وصلوا، فهنا لا تعليل لأصل الحديث، وإنما التعليل متجه لرواية الواحد فقط. قال: وإن تساوى العدد واختلف الحافظان ولم يترجح الحكم لأحدهما على الآخر فهذا الضرب يسوق البخاري ومسلم الوجهين منه في كتابيهما، وبالأولى سوقهما لما اختلف في لفظه إذا أمكن جمع معناه. إذا اختلف على سبيل المثال شعبة والثوري في حديث وهما حافظان ثقتان ثبتان، فهل نرجح أو نقول كلا الوجهين صحيح أو ماذا؟ هذا الاختلاف بينهما قد يكون اختلافا في زيادة راوي في الإسناد أو بإبدال راوي مكان راوي آخر، كل هذا موجود. فيذكر أن البخاري ومسلم يخرجان مثل هذا الاختلاف كله، فنجد البخاري على سبيل المثال يخرج حديثا رواه شعبة والثوري على وجهين بينهما اختلاف، مثل حديث عثمان رضي الله تعالى عنه في خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ف شعبة يروي الحديث بإسقاط سعد بن عبيدة من الإسناد، بزيادة سعد بن عبيدة في الإسناد، والثوري يرويه فيسقط سعد بن عبيدة من الإسناد، لأنهما روي الحديث عن علقمة بن مرثد، وشعبة قال عن علقمة عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان، فزاد سعد بن عبيدة. الثوري جعلهم رواية علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان، فلم يذكر سعد بن عبيدة في الإسناد. البخاري أخرج كلا الوجهين. الحافظ بن حجر قال إن هذا يعد من المزيد في متصل الأسانيد بالنسبة لرواية شعبة. في هذا كلام لا أحب أن يأخذ علينا وقتنا، لكن المقصود الإشارة إلى أن البخاري خرج كلا الوجهين. في حديث آخر اختلف فيه شعبة مع الثوري وغيره على الأعمش، ففيما أذكر أن شعبة يرويه عن الأعمش أو أنه عن عمارة بن عمير، والآخرون يروونه عن الأعمش عن خيثمة بن عبد الرحمن إن لم تخطئني ذاكرة، أو العكس بينهما. فالشاهد وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في التلبية، لبيك اللهم لبيك إلى آخره، ممكن تنظرون في صحيح البخاري. فالبخاري خرج كلا الوجهين، لكن يبدو أنه خرج رواية شعبة أو ربما علقها تعليقا ليشير إلى مخالفة شعبة لغيره، وأنه على علم ودراية بهذا الخلاف ولم يفته، ولكنه أخرج الوجه الذي هو مترجح عنده أنه سالم من العلة وهو رواية الثوري والجماعة. لكن هل إخراجه لرواية شعبة تعني أن رواية شعبة أيضا صحيحة، أو ذكره لها تعني أنها صحيحة، أو فقط لمجرد الإشارة إلى التعليل؟ الذي أذكره أن الحافظ بن حجر حاول أن يجمع فيصحح كل الأوجه، ولم يلجأ إلى الترجيح أو تخطئة رواية شعبة، وأنا قديم عهد بهذا، فيمكن لعلكم تراجعونه في صحيح البخاري. لكن
طريقة الدارقطني وكثير من أهل الحديث إعلال رواية شعبة بهذه الصفة، وهذا الذي يترجح لي أن رواية شعبة معلة، وأن الصواب رواية الثوري ومن وافقه. ولنعرف دوما أن الثوري يرجح كثير من أهل الحديث روايته على رواية شعبة. نعم هناك بعض أهل العلم يميلون إلى ترجيح رواية شعبة إلا في أسماء الرجال، لأن شعبة كثير الغلط في أسماء الرجال، وأما ما عدا ذلك كالمتون ونحو ذلك فيقول إن شعبة صاحب متون، والثوري كان يعترف بشعبة ويسميه أمير المؤمنين في الحديث إلى آخر ما هنالك. يمكن تراجعون مسألة في شرح العلل لابن رجب، ففيه خلاف بين بعض أهل العلم في أيهما أحفظ، شعبة أو الثوري. لكن من الواضح والبين من كلام كثير من الجهابذة النقاد أن الثوري أحفظ، لكن شعبة أيضا له هيبته وجلالته، وهذا من حيث الحفظ. أما من حيث المكانة في الحديث فشعبة له ميزة على الثوري، لأنه أول من فتش في الأسانيد، وشعبة أكثر كلاما في الرجال من الثوري، فخدم علم الحديث من هذه الحيثية. شعبة هو لمدرسة علم العلل هي مدرسة شعبة، فشعبة هو الذي أكثر من تعليل الأحاديث وفتش في الأسانيد وكشف أغلاط الرواة وكشف تدليس الرواة وعدم السماع ونحو ذلك. فشعبة خدم علم الحديث من هذه الحيثية، ولذلك لشعبة هيبته. وعلم العلل تلقاه عن شعبة هذان الجهبذان الكبيران يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي، وهما نقل هذا العلم إلى تلاميذهما علي بن المديني والإمام أحمد ويحيى بن معين. وهذه المدرسة هي التي شب فيها وترعرع علم العلل إلى أن نضج وتلقاه بعدهم البخاري مسلم داود الترمذي أبو حاتم أبو زرعة النسائي وذات الدارقطني، من هذه المدرسة مدرسة شعبة. أما الثوري فقليل التعليل للأحاديث وقليل الكلام في الرجال إذا ما قورنا بشعبة، فكل منهما له ميزة. والشاهد أن البخاري ومسلم قد يخرجان الحديث الذي وقع فيه الخلاف بين حافظين، أحدهما قد يكون أحفظ من الآخر فقد يخرجان كلا الوجهين. الذي جاء به بعد ذلك مثال، قال ومن أمثلة اختلاف الحافظين أن يسمي أحدهما في الإسناد ثقة ويبدله الآخر بثقة آخر، مثل ما قلنا عن اختلاف الآن شعبة والثوري في شيخ الأعمش، هل هو عمارة بن عمير أو خيثمة ابن عبد الرحمن، هذا قد يقع. أو يقول أحدهما عن رجل ويقول آخر عن فلان، يعني أحدهما يبهم أحد رجال الإسناد فلا يفصح باسمه، وإنما يقول مثلا حدثني الأعمش عن رجل، يأتي الآخر ويقول حدثني الأعمش عن أبي إسحاق مثلا، فيسمي ذلك المبهم. فمثل هذا لا يؤثر، لأن إبهام أحد الرواة لا يؤثر في تسمية الراوي الآخر له، إلا أن يكون الذي سمى الشيخ ضعيفا أو متكلما في حفظه، أو ربما كان مقدوحا في عدالته. لكن إذا كان ثقة فالعبرة بمن علم في مثل هذه الحال، فهو علم اسم ذلك الشيخ الذي أبهمه الراوي الأول. قال أما إذا اختلف جماعة فيه، يعني في الحديث، وأتوا به على أقوال عدة، فهذا يوهن الحديث ويدل على أن راويه لم يثقل. هذا هو الحديث المضطرب، يعني إذا كان هناك جماعة من الرواة جاءوا بالحديث على أوجه مختلفة، سواء في تسمية الشيخ أو في جعل الحديث عن صحابي في رواية أحدهم ورواية الآخر يجعل عن صحابي آخر وآخر يجعل عن صحابي آخر وهكذا، أو في زيادة راوي في الإسناد ونقصانه، وربما كان أكثر من راوي، وربما أبدل معظم الإسناد، كأن يبدل شيخ الراوي الذي عليه مدار الحديث وشيخ شيخه وربما الصحابي أيضا وهكذا. فكل ألوان الاختلاف هذه إذا تعددت مثل ما قال اختلف جماعة وأتوا به على أقوال عدة كلها مختلفة ولكن مع التساوي في القوة بحيث لا يمكن الترجيح، فهذا يوهن الحديث ويدل على أن راويه لم يتقنه. فنحن في هذه الحال أيها الإخوة أمام أمرين مهمين إذا جاءنا اختلاف في الحديث، من الذي يتحمل الخطأ؟ هل هو الشيخ الذي عليه مدار الأسانيد كأبي إسحاق السبيعي مثلا والرواة عنه هم الذين اختلفوا، فهل الذي يتحمل الخطأ هو الراوي الذي عليه المدار كأبي إسحاق، أو يتحمل الخطأ الراوي عنه هو الذي أخطأ؟ الأمر لا يخلو أن يكون الخطأ من الراوي المدار أو وهو الذي يسمى مخرج الحديث أو من الرواة عنه. كيف نعرف أن الخطأ من التلميذ أو من الشيخ؟ بمجمل الرواة، فإذا كان الحديث رواه عن ذلك الشيخ رواة متعددون وهم ثقات واختلفوا عليه، هذا يروي على وجه وهذا على وجه وهذا على وجه ثالث ورابع وخامس وهكذا، فهذا يدل على أن هذا الشيخ لم يضبط الحديث وإنما حدث به كل راوي على وجه. وقد يؤكد هذا بشكل جازم إذا ما توبع أحد الرواة من قبل راوي آخر، كأن يكون هذا الوجه الأول رواه عن ذلك الشيخ اثنان ثقتان، والوجه الثاني رواه اثنان، والثالث رواه اثنان وهكذا. فمتابعة كل راوي للآخر تؤكد أن الخطأ من الشيخ. أما إذا وجدنا الحديث يرويه جماعة عن ذلك الشيخ على وجه وواحد رواه عن ذلك الشيخ على وجه، فنحن في هذه الحال نحمل التبعة والخطأ من؟ لا، التلميذ هذا الواحد الذي انفرد وهو الذي نسمي روايته شاذة، والشيخ لا يتحمل التبعة، هذا خطأ التلميذ، فالمسألة تؤخذ بهذه الصفة. قال بعد ذلك نعم لو حدث على ثلاثة أوجه ترجع إلى وجه واحد وهذا الذي نسميه الجمع، يعني إذا أمكن الجمع بين الروايات فالأمر مختلف. قال فهذا ليس بمعتل، كأن يقول مالك عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، ويقول عقيل عن الزهري عن أبي سلمة، ويرويه ابن عيينة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة معا، يعني جمع بينهما، فجمع ابن عيينة يدل على أن للزهري في هذا الحديث شيخين مختلفين، فحدث به عن أحدهما مرة للإمام مالك ومرة لعقيل ابن خالد، وأما سفيان بن عيينة فإنه حدثه بالحديث عن الشيخين كليهما. طيب نأخذ المدرج. طيب البخاري أخرج الاختلاف هذا ولا الذي أخرجه مسلم؟
أخرج رواية واحدة وعلق البخاري. قال وقال
كم يا أخوان، السؤال هذا مهم جدا، وهو أنه قد يرد الاختلاف في الحديث سواء في المتن أو في الإسناد. فأخ سعيد سأل عن اختلاف المتن في رواية الرجل الذي افتلتت نفس أمه عليها نذر والاختلاف في مدة ذلك النذر، هل عليها الصيام شهر أو 15 يوما أو غير ذلك. فيقول البخاري أخرج بالإسناد المتصل لفظا واحدا وعلق الباقي، وهذه التعاليق الباقي الذي فيه الاختلاف، وهذا الباقي موجود في صحيح مسلم، فهل هذا يدل على أنهما صحح جميع هذه الأوجه أو ماذا؟ قل أنا الذي استبان لي أنه ليس كل ما يخرجه البخاري ومسلم بهذه الصفة يدل على أنهما صححا جميع هذه الأوجه، ولكن هذا يعتمد على القرائن، وهذا الأمر يعرفه أهل الحديث الذين هم أهل الاختصاص وأهل هذا الشأن، والبخاري ومسلم ألفا هذين الكتابين وقد انتقيا هذه الأحاديث ورتباها بشكل معروف عند أهل الحديث في ذلك العصر لا يلتبس، يخرج الرواية ثم يشير إلى بقية الروايات، هذه الإشارة إلى بقية الروايات وكثير من الأحيان تكون بالتعليق، يعني يشير إليها تعليقا البخاري ولا يخرجها بالإسناد المتصل. إذن كون علق هذه الروايات ولم يخرجها بالإسناد المتصل هذا يدل على أنه يشير إلى أن هذا خارج عن صحيحه، لأن الحديث والآثار التي يعلقها البخاري هو يومئ بهذا التعليق إلى أن هذا ليس من صلب الصحيح، ولكن يخرجها لمزيد فوائد، يعلق التعاليق لما فيها من فقهيات، لما فيها من أشياء تدعم أصل المسألة، لما فيها من أشياء توضح أشياء معينة، ولكن يستثني هو فيجعلها تعليقا حتى لا يظن ظان أنه صحح هذا الوجه، قد يكون ليس على شرطه، قد يكون فيه علة تمنع من قبوله وهكذا. إذن هذا هو السبب الذي يجعل البخاري يعلق هذه الأوجه. طيب لماذا يريدها تعليقا؟ لماذا لا يتركها أصلا؟ قل إخراجه لها تعليقا له فائدة من ذلك أن لا يظن به أنه غابت عنه علة هذا الحديث، ويقول أنا عارف العلة ولكني اخترت هذا الوجه الذي أخرجته بالإسناد المتصل وهو الوجه الذي أراه راجحا والباقي لا أراه مرجوحا، هذا شيء. الشيء الآخر اتفاق هؤلاء الرواة على مقدار مشترك وهو أصل الحديث، وربما لو جمعت هذه الروايات ستخرج بينها بشيء هو ذلك الذي أخرجه البخاري. فعلى سبيل المثال في سبب نزول قول الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذا الحديث مختلف فيه، فمنهم من يرويه عن عروة ابن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، يعني كأنه شهد القصة، قل خاصم الزبير رجل من الأنصار في شرج من شرج الحرة، وذكر قصة الأنصاري الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن كان ابن عمتك، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بأن يحبس الماء حتى يبلغ الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك، وفيه نزل قول الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون إلى آخره. فأحد الأوجه عروة مرسلا، وأحد الأوجه عروة عن أبيه الزبير فجعله من مسند الزبير بن حوان، وأحد الأوجه عروة عن عبد الله بن الزبير أخيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فجعله من مسند عبد الله بن الزبير، والوجه الرابع عروة عن عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام أن النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه الأوجه مروي بها الحديث، بعض هذه الأوجه كلها أخرجها البخاري في صحيحه. فالحافظ بن حجر يقول وأنا أعجبني هذا الجمع هذه قل أن توجد في الجمع بين الروايات. قال إن البخاري حينما ساق هذا الاختلاف ليدلل على أنه عارف به، وأخذ المقدار المشترك بين هذه الروايات، فسواء كان الراجح هذا الوجه أو ذاك الوجه، إن كان الوجه الراجح من رواية صحابي والإسناد متصل مثل رواية عروة عن عبد الله بن الزبير فجعله من مسلم، عبد الله بن الزبير عبد الله الصحابي، ولا إشكال أن يكون شاهد هذه القصة، فبهذا الشكل الإسناد صحيح لا مطعن فيه. أو يكون من رواية عروة عن عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام، هذا أيضا وجه صحيح لا إشكال فيه. طيب، أو الوجه الثالث الذي يمكن أن يكون فيه اختلاف، وهو عروة عن أبيه الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، هنا الإشكال في أي شيء، هل سمع عروة من أبيه أو لم يسمع، محل خلاف، ولكن يظهر أن البخاري يرى أن عروة سمع من أبيه الزبير، لأنه ورد في بعض الأحاديث أنه كان يلعب عند أبيه، هو الذي حكى القصة، قال فوقعت يدي على ظهره، يعني في حفرة في ظهره بسبب أنه ضرب بسيف في المعركة، فبقي أثر السيف في ظهره حتى إن يد عروة دخلت في ذلك الأثر، فهذا دليل على أنه أدرك أباه وهو يدرك، فروايته عنه محمولة على السمع. يبقى الإشكال في عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الرواية المرسلة، قال الدواعي متوافرة على حفظ عروة لمنقبة أبيه، هذه منقبة لصاحب البيت وهو الزبير بن العوام رضي الله عنه، وأهل البيت أدرى بما فيه، هم الذين عندهم الدواعي متوافرة لحفظ هذه المنقبة لأبيه، فبمجموع هذه الأوجه يعني البخاري أخرج القصة ولم يرى هذا الاختلاف مؤثرا. في بعض الأحيان يكون المقدار المشترك من لون آخر، فإذا كان هناك رواة اختلفوا، فمنهم من يروي الحديث على أنه من رواية هذا الشيخ عن شيخ معين عن شيخ آخر عن الصحابي، ويأتي راوي فيسقط الشيخ الأول، يأتي راوي فيسقط الشيخ الأول، ويأتي راوي ويسقط الشيخ الثاني، ويأتي راوي فيذكر كلا الاثنين، فكانه يقول إن رواية الأول والثاني رواية الثاني والثالث، الراويين الثاني والثالث الذين كل واحد منهم أسقط راويا، تدل على صحة رواية الأول، لأن كل منهما وافق الأول في مقدار، فيدل على أن الأول قد حفظ، وأن هذا الراوي هو الذي وقع منه الوهم، والراوي الآخر هو الذي وقع منه الوهم الآخر. على سبيل المثال إذا قلنا مثلا الحديث من رواية أبي إسحاق السبيعي عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود، جاء راوي فجعله من رواية أبي إسحاق عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود، جاء راوي آخر فجعله من رواية أبي إسحاق عن علقمة عن ابن مسعود، فيقول الراوي الأول الذي روى الحديث عن أبي إسحاق عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود جمع بين رواية الراويين الاثنين، فكل منهما يؤيده، فهذا دليل على أنه قد حفظ وضبط، وأن كل واحد من الاثنين إما هو الذي وهم، أو يكون الشيخ الذي هو أبو إسحاق السبيعي حدث كل واحد منهما في حال الكسل، الكسل إما أن يكون كسلا حقيقيا بمعنى أنه لم يكن متهيئا للتحديث، فانتقص من الإسناد رجلا، أو يكون ذكر الحديث لا على سبيل التحديث وإنما على سبيل الوعظ أو الاستشهاد أو نحو ذلك لم يقصد التحديث، فلا يأتي بالحديث كاملا، مثل ما لو قال أحدنا في حال موعظته للناس أو نحو ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا. طيب قد يقول قائل هل أنت تروي هذا بالإسناد أو لماذا لم تذكر الإسناد ونحو ذلك، هذا أيضا يحدث في وقته، يقوم قائم في المسجد فيعرف، أو يقوم في مجلس فيعرف، أو يسأل فيفتي فيستدل بحديث، ولا يذهب يذكر الحديث كاملا بسنده ومتنه لأنه لم يكن قاصدا للتحديث.
تفصل هذا من هذا، وهذا طريق ظني، فإن ضعف توقفنا أو رجحنا أنها من المثل، ويبعد الإفراد في وسط المثل، كما لو قال من مس أنثيه وذكره فليتوضأ، وقد صنف فيه الخطيب تصنيفا، وكثير منه غير مسلم له، غير مسلم له إدراج.
طيب الإدراج هو الإدخال، ومنه أدرج الميت في كفنه، يعني أدخل الميت في كفنه، والمقصود به في الاصطلاح إدخال لفظ في متن الحديث أو سنده وهو ليس منه. ومن هنا نعلم أن الإدراج يقع في السند والمتن، ولكن وقوعه في المتن أكثر من وقوعه في السند عند المحدثين. وهذا الإدراج في المتن إما أن يكون اللفظ الذي أدري وأدخل في المتن وهو ليس منه في أول المتن أو في وسطه أو في آخره، والمقصود بالمتن لفظ النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الأعم الأغلب أن اللفظ المدرج يكون من الصحابي، يعني من لفظ الصحابي، فيغلط أحد الرواة، أحد رواة الإسناد، فيجعل لفظ هذا الصحابي من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون هذا اللفظ الذي أدرج وأدخل في الحديث من أحد رجال الإسناد. مثل للإدراج الذي يقع في أول المتن في حديث أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. قالوا إن الصواب في هذا أن لفظ أسبغ الوضوء من قول أبي هريرة وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة ما نقصد حديث غيره، لأن هذه اللفظة جاءت في حديث عبد الله بن عمرو وصحابة آخرين، لكن المقصود حديث أبي هريرة. قالوا حديث أبي هريرة ليس فيه إلا أن أبا هريرة هو الذي أمر، فقال أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار، فغلط بعض الرواة فجعل لفظة أسبغ الوضوء في حديث أبي هريرة من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إدراج، يعني أدخل لفظ الصحابي في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون الإدراج في وسط الحديث مثل ما ذكره الذهبي هنا من مس أنثيه وذكره فليتوضأ، فلفظة أنثيه هذه قالوا إنها مدرجة من عروة ابن الزبير وليست من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. مثلوا بمثال آخر وهو الأكثر تمثيلا في حديث الزهري حينما حدث بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة بدء الوحي، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، فقال وهو التعبد، فجعل بعض الرواة لفظة وهو التعبد من كلام عائشة وهي الراوية لهذا الحديث. بينما هذه اللفظة من كلام الزهري يفسر بها هذا المعنى الغريب وهو التحنث، يقول التحنث معناه التعبد، فهذا من تعبير الزهري وليس من تعبير عائشة رضي الله تعالى عنها. فهذا وقع في وسط الإسناد، قال وهو أقل ما يقع، يعني الإدراج في وسط وسط المتن، آسف، قالوا الإدراج في وسط المتن أقل ما يقع، وبعضهم يقول أقل ما يقع في أول المتن، لكن الحقيقة هو يقع كثيرا في أول المتن. أما الإدراج الذي في آخر المتن فهو من أكثر ما يقع. ومثلوا له بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال للعبد المملوك طعامه وكسوته والذي نفسي بيده، هذا طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك طعامه وكسوته والذي نفسي بيده لولا الحج وبر أمي، أو لولا الجهاد وبر أمي لتمنيت أن أكون عبدا مملوكا. فالحديث الآن بهذا الشكل كأنه كله من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا قوله والذي نفسي بيده هذا من قول أبي هريرة وليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يمكن ولا يتصور أن يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والسبب أن أمه صلى الله عليه وسلم ماتت وهو صغير، فلا يمكن أن يقول وبر أمي. الشيء الآخر أن مقام النبوة أرفع من أن يتمنى أن يكون عبدا مملوكا، فالأنبياء يختارهم الله جل وعلا في أوسط أقوامهم نسبا وشرفا حتى لا يكون ذلك مدعاة لفتنة الناس، لأن النفوس تستنكف عن الأخذ من الأصاغر، فالرب جل وعلا يختار أنبياءه من أوسط الناس نسبا، يعني أعلاهم وأشرفهم نسبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتمنى أن يكون عبدا مملوكا. إذن قال هي ألفاظ، يعني الإدراج ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن لا يبين، يعني لا يتضح للسامع إلا أنها من صلب الحديث، يعني بسبب وهم بعض الرواة حينما أدخلها في صلب الحديث. قال ويدل دليل على أنها من لفظ راوي. ما هو الدليل الذي يدل على أنها من لفظ أحد الرواة؟ الذي يدل أول شيء جمع الطرق، وهذه أهم نقطة يعنى بها أهل الحديث. إذا أردت أن تنكشف لك علة حديث فاجمع طرقه، كما قالوا الحديث إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. فإذا جمعت الطرق ووجدت أن بعض الطرق تروي هذا اللفظ منفصلا وبعضها ترويه وتجعله متصلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو بقول الصحابي، فأعرف أن هذا الوجه الذي شد هو الخطأ، وأن الأوجه التي أو الأكثر الذين رووا الحديث بانفصال ذلك اللفظ هو الوجه الراجح. يعرف أيضا بتنصيص أحد الأئمة، فإن علم العلل علم دقيق، أحيانا لا يكتشفه إلا الأئمة بطرق إذا بينت لك استبانت، لكن قبل أن تبين قد تخفى عليك وتخفى على غيرك. فإذا نص إمام على أن هذا اللفظ مدرج ومدخل في الحديث وليس من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، فإن هذا أيضا مما يدل على أن هذا اللفظ مدرج. قال ويدل دليل على أنها من لفظ راو بأن، ما هو الدليل؟ قال بأن يأتي الحديث من بعض الطرق بعبارة تفصل هذا من هذا، مثل ما قلنا قبل قليل بجمع الطرق. ثم قال وهذا طريق ظني، يعني ليس على سبيل الجزم وإنما بغلبة الظن، فإن ضعف توقفنا أو رجحنا أنها من المتن. يعني إن ضعف الدليل مثل ما قال أن يأتي الحديث من بعض الطرق بعبارة تفصل هذا من هذا، يقول هذا أظن يعني ليس على سبيل الجزم، فإذا ضعف يعني ضعفت هذه القرينة فإننا إما أن نتوقف أو نرجح أنها من المتن. لكن ترجيح أنها من المتن هذا فيه تساهل، لأن الأصل عدم الثبوت، ولا ينقل عن الأصل إلا بيقين، ومن اليقين غلبة الظن. فإذا غلب على الظن أن هذا اللفظ نعم من ذلك المتن في هذه الحال لا بأس، أو غلب على ظننا العكس بانفصال هذا اللفظ عن المتن كذلك أيضا. إذا لم يتبين لنا فإننا في هذه الحال نتوقف ولا نرجح أنها من المتن. قال: ويبعد الإدراج في وسط المتن كما لو قال من مس أنثيه وذكره فيتوضأ، هذا تكلمنا عليه. قال: وقد صنف فيه الخطيب تصنيفا وكثير منه غير مسلم له إدراجه. تعرفون مصنف الخطيب هذا؟ ما وقف عليه أحد منكم؟ أحسنت. نعم، الكتاب مطبوع بتحقيقين، الفصل للوصل المدرج في النقل، هذا كتاب الخطيب البغدادي، وهو من أمتع ما ألف، وهذا كتاب يعد من كتب العلل في حقيقة الأمر، لأن الخطيب البغدادي رحمه الله جهبذ وناقد ويجمع طرق الحديث حتى ينكشف ذلك الإدراج. يقول إن كثير من غير مسلم له إدراجه. على كل حال الاختلاف في الأحاديث وفي الترجيح هذا جاري بين الأئمة، لكن أن يكون كثير منه هذه أنا أشوف اللفظة فيها مبالغة. أما لو قال بعضه لكان هذا أحوط، فربما خولف الخطيب في بعض ما ذهب إليه، وهذه من المسائل التي تقبل الخلاف. نعم يا أخي. جيد. يقول: وش ما الدافع للإدراج؟ ما أسباب وقوع الإدراج؟ للإدراج أسباب، أهمها الوهم، أن يقع هذا من بعض الرواة على سبيل الوهم، يظن أن هذا اللفظ داخل في لفظ الحديث وهو منفصل عنه. من دوافع الإدراج أو من أسباب الإدراج محاولة الراوي التنبيه على حكم معين أو لفظ معين قبل مغادرة ذلك اللفظ، مثل ما قلنا عن الزهري حينما فسر التحنث بالتعبد. فالزهري ما كان قاصدا الزيادة في متن الحديث، الزهري أراد أن يبين هذه اللفظة لمن حدثه بها، فيقول معنى التحنث هو التعبد. لكن حينما يكون الزهري حدث تلاميذه بهذا، التلاميذ يعرفون أن هذه اللفظة منه بقرائن منها توقف الشيخ، نظراته، نبرة صوته، وهكذا يعرف بهذه القرائن أن هذه اللفظة من إدراجه. لكن يأتي بعد ذلك بعض الرواة فلا يذكر شيئا يدل على هذا، فتدخل هذه اللفظة في الحديث. مثل ما قلنا أيضا استنباط حكم معين، قالوا هذا في زيادة هذه اللفظة من عروة بن الزبير من مس أنثيه وذكره فيتوضأ. فقالوا إن الأصل هو حديث من مس ذكره فليتوضأ، ولكن هو لما ذكر هذا قال أو أنثيه، أو كأنه سئل عن الأنثيين قال والأنثيين أو نحو ذلك، فوهم بعض الرواة فلم يفصل هذا اللفظ من أصل الحديث. من ذلك أيضا التنبيه على شرف أو فضيلة أو نحو ذلك، كما في حديث أبي هريرة والذي نفسي بيده، يعني هو لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك طعامه وكسوته أراد أن يبين ما يقع عند الناس من احتقار للعبد أو من ظلم له أو نحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقولهم إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا التنبيه الذي جاء به أبو هريرة كأنه متفق مع الأصل، وهو تنبه أيها الناس، فإنه كونه كان تحت أيديكم لا يدل على أنه يحتقر، فتنبه لهذا. والذي نفسي بيده لولا بر أمي والجهاد فمنيت أن أكون عبدا مملوكا لأجل مثلا هذه الفضيلة التي ذكرت في هذا الحديث. يعني هناك مثل هذه الأسباب، يعني مجملها أنها إما وهم أو تنبيه، هذا في الأعم الأغلب. طيب المدرج، يعني وقلنا أن المتن أو الإدراج في المتن هو أكثر ما يقع، بقي هل يقع الإدراج في السند؟ أقول نعم يقع في السند، ولكن ما صورته؟ هذا هو الإشكال. فالحافظ بن حجر رحمه الله ذكر بعض الصور التي في التسليم بأنها من الإدراج نظر، يعني قد ينازع فيها، فجعل من الإدراج تركيب سند على متن ونحو ذلك، وجعل صورا أخرى إدراكها في شيء من العسر، إنما ولم يذكر صورة هي تقع في الأسانيد وهي التي يتضح بها تماما أن هذا من الإدراج الذي لا شك فيه، مثل بيان اسم راوي مهمل أو مبهم، أو تنبيها على شيء معين في الإسناد على سبيل المثال. إذا جاءنا الحديث وفيه سفيان، فقد يتبرع أحد الرواة ببيان من هو سفيان هذا فيقول هو الثوري، هذا إدراج لأنه لم يتلقى الحديث عن شيخه بتسمية سفيان هذا أو الثوري أو لا. وهذه مسألة مهمة، لأنه قد يخطئ في تعيين الراوي المهمل هذا، فيكون سفيان هذا ليس هو الثوري وإنما هو ابن عيينة. فهذا الإدراج الذي يقع في الإسناد ينبغي أن لا نغتر به إذا قال وهو الثوري، أو يعني اللفظة تدل على أن هذا اللفظ داخل في الإسناد فلا، لكن لو جاء في الإسناد حدثنا سفيان الثوري الأمر يختلف في هذه الحال. نجد في صحيح مسلم أمثلة متعددة على مثل هذا، لكن مسلم رحمه الله دقيق فيبين بأسلوبه الخاص أن هذا اللفظ منه، فيقول وهو فلان، فكلمة وهو كأنها بيان منه أو من شيخه الذي تلقى عنه. وفي كثير من الأحيان نجده يعطف فيقول لم يذكر فلان كذا وهذا ذكره فلان، ليبين الاختلاف بين الروايتين حتى لا يدخل في رواية أحد الراويين شيء ليس منه. بينما مثل هذه الدقة من مسلم رحمه الله لا نجدها عند بعض المصنفين الآخرين الذين يتسامحون في مثل هذا، فلا يبينون مثلا اختلاف الأسانيد بين الراويين، وبعضهم يعبر بعبارة ليشير إلى أنه تصرف، مثل ما ذكرنا سابقا عن أبي داود حينما يقول حدثنا فلان وفلان المعنى، يعني معنى حديثهما واحد وساقه بسياق واحد، فلم يفصل بين لفظي الراويين، مع العلم من الأولى أن يفصل. فلذلك صحيح مسلم يمتاز بالدقة في مثل هذا، ودقة قد لا توجد في بعض الكتب لأجل التسمح عندهم أصلا في الرواية في المعنى، فبعضهم يتسمح وبعضهم يشدد ويدقق. ولذلك أثنى كثير من أهل العلم على طريقة مسلم من حيث الصناعة الحديثية. من الأشياء التي قلت لكم إنها يعني فيها نظر، المثال الذي يبدو أني سبق ذكرته لكم فيما يظهر في قصة ثابت بن موسى الزاهد، حينما دخل على شريك المسجد وشريك يحدث بحديث عن الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد إلى آخر الحديث، لكن شريك أملى الإسناد وبقي المثل، فانتظر حتى يملي المستملي على الآخرين الإسناد ثم بعد ذلك يأتي دور المثل. في أثناء توقفه بعد ذكره للإسناد التفت وإذا بثابت بن موسى الزاهد داخل عليه من باب المسجد حتى وصل إليه، فأخذ يداعبه وقال له من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. هو ثابت لما دخل سمع شريك يملي الإسناد فحفظ الإسناد، فلما قال له شريك هذا الكلام يداعبه به ظن أن هذا الكلام هو متن ذلك الإسناد الذي أملاه، فقضى حاجته، يعني يبدو أنه حدث شريكا بشيء بينه وبينه ثم خرج. وبعد ذلك التفت شريك للتلاميذ وأملى عليهم متن الحديث يعقد الشيطان على قافية أحدكم إلى آخره. قالوا فثابت بن موسى أدرج هذا الإسناد على هذا المتن الذي هو من كلام شريك وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ذكره الحافظ بن حجر، فأقول يعني التسليم بهذا لا يدخل في الوضع في الحديث من غير قصد، نعم هذا لا شك فيه، لكن كونه من الإدراج يعني محل اجتهاد. في ظني أن يعني هذا الذي يحتاج إلى تنبيه في هذا المبحث. إن كان لكم أي سؤال فتفضلوا به، والظاهر الوقت يعني انتهى، نترك البقية إن شاء الله تعالى للدرس القادم في مبحث الفاظ الأداء. تفضل سلطان. طيب السؤال يقول يعني ما ضابط المخالفة التي نعدها مخالفة من الراوي؟ هل مجرد الاختلاف نقضي معه بأن هذا خالف أو ماذا؟ نقول المخالفة لا تخلو، إما أن تكون في الإسناد أو في المتن، فالمخالفة التي في الإسناد تؤثر، لأن الإسناد كما قلت لكم سابقا مثل العملية الرياضية، لو اختل عندك زائد أو ناقص أو نحو ذلك ذهبت عليك المسألة كلها. فكذلك أيضا الإسناد، يعني إذا أبدل راوي براوي أو زيد راوي في الإسناد أو نقص أو نحو ذلك أثر ذلك على الإسناد، فالمخالفة في الإسناد واضحة وبينة. لكن الإشكال في المخالفة في المتن، ما هي المخالفة في المتن التي يمكن معها أن نقول إن هذه زيادة ونسميها زيادة الثقة ونقبلها، أو يقبلها طائفة كالفقهاء والأصوليين ويردها المحدثون، أو نعدها شاذة، أو نقول إنها مخالفة لا تؤثر وهكذا؟ يقول هي المخالفة التي ينبني عليها حكم، فإذا انبنى على اللفظ الزائد أو المتغير أو الناقص حكم من الأحكام فحين ذاك يعد الراوي قد خالف. أما أن يكون تنوع في العبارة، فنحن نعرف أن طريقة المحدثين جواز الرواية بالمعنى، لكن جوزوا الرواية بالمعنى لمن يكون عالما بمدلولات الألفاظ، يعني لا يأتي بلفظ يدل على معنى يختلف، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال يقبض الله السماوات بيمينه والأراضين بيده الأخرى، جاء راوي قال يقبض الله السماوات بيمينه والأراضين بشماله، فهم يعني عبر بالمعنى، هو عبر بمعنى ما فهم، لكن فهم ماذا؟ أن اليد الأخرى يقال لها شمال والرب جل وعلا كلتا يديه يمين. إذن هذا الراوي نعم هو روى بالمعنى ولكنه غير عالم بمدلولات الألفاظ، لأنه جاء بلفظ يدل على شيء في الصفة، يعني إثبات صفة لله جل وعلا لم ترد بنص ثابت، بل النص يدل على خلافها، فلا يقال ليد الرب جل وعلا الأخرى شمال، يعني كلتا يديه سبحانه يمين، فهذا الخلاف يؤثر إذا بنى عليه حكم. أما لو قال الراوي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى رجلا فقال أقبل يا فلان، قال راوي آخر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى رجلا فقال هلما يا فلان، يعني أقبل وهلما بمعنى واحد لا فرق بينهما، لا تدل على معنى زائد، فهذا يجوز، يعني الرواية بالمعنى إذا كان اللفظ لا يدل على معنى زائد هذا يجوز ولا يعد هذا من الاختلاف المؤثر. أما إذا ترتب عليه حكم هنا يشدد المحدث. اللي هو وكان أنا حقيقة لا أذكر هذا الحديث، لكن أخشين تقصد حديث كان يفتتح صلاته بالتكبير واختمها بالتسليم. لا يحضرني في الحقيقة الحديث، إنما إذا أمكن أن تأتي به شيء إن شاء الله. إذا كان المسألة في عدم سمع الراوي من عائشة فهذا موجود في صحيح مسلم، يعني في صحيح مسلم عدة أحاديث كلها من هذا القبيل. نحن عرفنا أن مسلم رحمه الله يكتفي بالمعاصرة ويشن على من يشترط اللقاء، ومن هنا أخرج بعض الأحاديث في صحيحه فيها وجود المعاصرة فقط ولم يطلع على رأي أئمة آخرين قالوا إن فلانا لم يسمع فلان، أو ربما اطلع واجتهد هو وقال أنا لا أسلم بهذا الكلام، بل المعاصرة بينهما موجودة فما المانع أن يكون سمع منه. من ذلك حديث أظنه من حديث أبي سعيد الخدري في إفشاء الرجل سر زوجته، يعني إن من وقت الله جل وعلا أن يفضي الرجل إلى امرأته فيفشي، والمرأة إلى زوجها فيفشي سرها وتفشي سره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك حديث قراءة سورة اقتربت قاف واقتربت في صلاة الاستسقاء، من هذه الحديث التابعي ما سمع من الصحابي، فعلى طريقة مسلم يمشيه وعلى طريقة غيره يقول هذا التابعي لم يسمع من الصحابي فالحديث منقطع، فمسألة محل اجتهاد من هذه الحيثية بسبب هذا المنهج الذي اختطه مسلم وخالفه فيه غيره. إذا كان فقط العلة من هذا الباب فهذا موجود كثير في صحيح مسلم، ويمكن أن تطالع رسالة الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله في مناقشته لمسلم في مسألة العنعنة والأمثلة التي أوردها في مقدمة الصحيح وتشنيعة على الآخرين، وبين أن مسلم رحمه الله أخطأ في هذه الأمثلة، وهذا يدل على أن هذا المنهج الذي اختطه لنفسه مسلم رحمه الله مخالف فيه، والمخالف هو الذي معه الحجة الأقوى، يعني من يشترط اللقاء ولو مرة. نعم. أما يعني الضابط في مسألة أننا نحمل الخطأ الراوي الذي هو مخرج الحديث أو الرواة عنه، فذكرنا يعني الضابط الأوضح وهو أن يروي الحديث جمع على وجه ويخالفهم واحد فيروي على وجه، فهنا من الواضح أن هذا الراوي هو الذي أخطأ. من ذلك أيضا أن يكون بعض هذه الأوجه لا يثبت عن ذلك الشيخ، يعني يكون الرواة فيهم ضعف، فهنا لا نستطيع أن نحمل الشيخ تبعة ضعف حفظ هؤلاء، قد يكون هم الذين وهموا بسبب ضعف حفظهم. قد يكون في بعض الأحيان في شيء من القرائن التي تدل على أن الوهم من هؤلاء الرواة، يعني مما يمكن أن نتصوره وأنا لا أذكر عليه مثالا، أن يكون المجلس متسعا ويكون بعض الرواة بعيدا، فربما سمع الحديث على وجه لم يتبين لفظه فوهموا وظنوا أن الشيخ قال كذا وهو لم يقل، خاصة فيما يمكن أن يقع فيه التصحيف في الألفاظ التي تأتي على وزن معين أو تشتبه أو نحو ذلك. فمثلا مراجم ومزاحم، يعني يمكن مثلا بسبب اتساع الحلقة وجلبة الأصوات وحركة الناس في الكتابة ونحو ذلك، يعني واحد يسمع مثلا لفظ الشيخ ولا يستبينه، ألقى نظره في كتاب الذي جنبه ووجد ميم راء ألف حاء ميم، يعني هم لا ينقطون، فظنه مزاحم، وهو سمع يعني من الشيخ لكن لم يستبن اللفظة، فنظر في كتاب الذي جنبه فوقع في التصحيف بهذه الصفة، هو مراجم وكتبه مزاحم أو نحو ذلك. هذا ممكن يقع. يمكن يقع أيضا في السمع، حدثنا واصل الأحدب بسبب العجلة في الكتابة وجلبة الأصوات وبعده ظنه عاصم الأحول، وزنها الصرفي واحد، واصل الأحدب عاصم الأحول تتقارب، وهذا قد يقع. ففيه أشياء متوقعة يعني كلها يمكن أن يقع فيها الاحتمال. نعم الثمرة، هل الخطأ من الشيخ فيعد هذا من جملة أخطائه التي تؤثر عليه في مشاركة الرواة الآخرين والأثقات ونحن ذلك، فقد يقدح في الراوي. في بعض الأحيان يكون الخطأ شنيعا، يعني يمكن وش يقولون خطأ الشاطر بعشرة أو مدري، يعني بعض الأخطاء تكون فادحة فيشنع فيها أهل الحديث، وبعضها مما يمكن أن يغتفر. لكن إذا ما نظرنا في كتب العلل في كتب الرجال في بعض الأحيان نجدهم يذكرون للراوي الواحد خطأ يكثرون من ذكره، ويقع الخلاف بين أهل الحديث في سؤال الأئمة عن خطأ ذلك الراوي ونحو ذلك، ما يدل على عنايتهم بهذه المسألة بشكل كبير. هل يلزم من ايش؟ لا لا ينسب، يعني عندنا أحاديث يصححها البخاري وهو لم يخرجها في صحيحه، ينقلها عنه الترمذي، ينقل عنه أنه قال هذا حديث صحيح نحو ذلك وهو لم يخرجها في صحيحه. مسلم بن الحجاج كذلك. اي نعم، اذا قال صحها الحاكم او صحها ابن حبان فنعم، القاعده انه اخرجه في ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه مصححا له. الحديث الموقوف يضعفه مرفوعا، يعني هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم غلط من أحد من بعض الرواة، يعني ليس هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من قول ابن عمر. القصد أن ابن عمر قال أحلت، فكأنه يضيف هذا إلى من يملك حق التحليل والتحريم وهو النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ابن عمر رضي الله عنهما لما سئل عن هاتين الميتتين أجاب بأنهما حلال، يعني ليس هذا لفظه، ليس لفظه أحلت لنا، ولا لفظه أحلت فعلا تدل على الرفع، لكن حينما رجحوا الوقف على أنه فتوى من ابن عمر.